صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المعروف أن اللقب لا مفهوم له بلا إشكال، وأما الوصف فأيضا لا مفهوم له، ولكن لا بتلك الشدة، فالذي لا مفهوم له جسما وبلا إشكال هو اللقب، وأما الوصف فهو ليس له مفهوم أيضا، ولكن ليس بدرجة بلا إشكال وجزمة. والسؤال: ما هو الفارق بين اللقب وبين الوصف؟ أي ما هو الفارق الموضوعي فإنه إذا اتضح الفارق الموضوعي وعرفنا ماذا يراد من اللقب وماذا يراد من الوصف، فلعله نسلم بالفارق الحكمي بلا حاجة إلى إقامة دليل عليه. وفي هذا المجال نقول: العنوان المأخوذ في القضية تارة يكون ركنا فيها، وأخرى لا يكون ركنا فيها. فمثلا قولك أكل الرجل الفقير، ركنا الكلام هما أكل وشنو والرجل، فإن الجملة تحتاج إلى فعل وإيش إلى فاعل، ومن دونهما تكون ناقصة وليست جملة. والركن الأول هو أكل، وهذا يعد في المصطلح الأصولي لقبا، وهو ليس له مفهوم، والوجدان أقوى شاهد عليه، فلا نستفيد من إثبات الأكل أنه لم يفعل شيئاً آخر، أي لم ينام أو لم يدرس أو لم يشرب شاياً أو ما شاكل ذلك. وهذا هو ما يعبر عنه بالقاعدة المعروفة، إثبات شيء لشيء لا يدل على نفي ما عداه، يعني إن إثبات الأكل للرجل لا يدل على شنو؟ نفي غير الأكل من الأوصاف الأخرى عنه، وهذه قضية مسلمة ولا يحتمل أن أحدا يشكك فيها. وهكذا الحال بالنسبة إلى الركن الثاني، أعني كلمة الرجل، فإنه يعد لقبا في المصطلح الأصولي، وهو لا مفهوم له بالوجدان العرفي، إذ لا نستفيد منه أن غير الرجل شنو لم يأخذ. إن الكلام لا يدل على ذلك جسما. إذن بعد أن عرفنا أن اللقب يقصد منه كل عنوان يكون ركنا في الكلام، يكون عدم ثبوت المفهوم له قضية مسلمة ولا تحتاج إلى شنو؟ إقامة دليل. وإذا ذهبنا إلى العنوان الثالث وهو الفقير، لم نجده ركنا في الكلام، إذ الكلام يتم من دونه، ويعبر عن مثله بمن يعبر بالوصف، ولا يقصد من الوصف في مصطلح الأصوليين خصوص ما يكون إعرابه شنو؟ نعتا ووصفا، بل يقصدون منه كل فضل في الكلام تتضمن معنى الوصفية، وإن لم يعرف وصف. وقد وقع الكلام في أن تقييد الرجل بالفقير هل له مفهوم أو لا، يعني هل يستفاد أنه شنو؟ غير الفقير من الرجال لم يأكل، أو ذلك شيء مسكوت عنه؟
غير فقير قلت غير الفقير من الرجال قيدت إذا ما قيدت قيده أظن قلت هذا الشيء
زين. يبقى شيء وهو إذا فرض أن مثل الفقير لم يقع فضلة بل وقع عمدة وركنا في الكلام، لأن قيل هكذا أكل شنو أكل الفقير، فهل هذا يعد ايش؟ لقبا، يعني اللفظ الفقير لقبا، او يعد شنو وصفا من الزاوية الأصولية كلامي هنا؟ والجواب نقول هو لقب أو نتنازل ونقول هو وصف، ولكن حيث لم يعتمد على موصوف وذكر وحده بلا موصوف فهو بحكم ماذا؟ اللقب. إذن محل الكلام ما إذا كان الوصف معتمدا على موصوف، أما إذا ذكر بلا موصوف فهو إما لقب حقيقة أو بحكم اللقب. وقبل أن نبحث المسألة نشير إلى قضية جانبية لعله أشرنا إليها فيما سبق أيضا، وهو أن النزاع ليس نزاعا في حجية المفهوم بعد الاعتراف والتسليم بوجوده، وإنما البحث عن أصل وجوده، وإلا فالمفهوم إذا كان ثابتا وكان الكلام ظاهرا فيه فهو حجة جزما من باب ماذا؟ حجية الظواهر. إذن البحث هو عن أصل ثبوت المفهوم، وهل أن الكلام ظاهر فيه أو لا، وليس الكلام عن حجيته بعد شنو تسليم بوجوده، وهذا مطلب واضح. ونعود إلى صلب الموضوع، تم الاتفاق على أن اللقب لا مفهوم له، ولم ينقل عن أحد أنه قال بثبوت المفهوم له، وإنما الكلام في الوصف، فهل له مفهوم أو لا؟ والمعروف هو أنه هو عدم ثبوت المفهوم له، وربما يستدل لذلك في الوجهين التاليين. الوجه الأول: إن الوصف قيد راجع إلى الموضوع، وليس قيدا راجعا إلى الحكم، فحينما أقول أكرم الرجل العالم يكون وصف العالم قيدا للرجل وليس قيدا لوجوب وليس قيدا علما لوجوب الإكرام الذي هو الحكم، لأني قيدت الرجل لكونه عالما ولم أقيد نفس الحكم. نعم، سوف يتضيق بسبب هذا الوصف دائرة موضوع الحكم، فالموضوع سوف يصير ضيقا، لا أن الحكم صار مقيدا. وما دام الموضوع صار ضيقا ولم يقيد الحكم، فيصير المورد من مصادر قاعدة إثبات شيء لشيء لا يدل على نفيه عما حدث، يعني إن وجوب الإكرام أثبت لهذا الموضوع الضيق، وهذا لا يدل على انحصار الحكم لهذا المورد وانتفائه شنو عن غيره. نعم، لو كان هذا الوصف يرجع إلى الحكم فمن المناسب ثبوت المفهوم كما هو الحال في الشرطية، فإنه فيها يكون المجيء شرطا لوجوب الإكرام، فالحكم بوجوب الإكرام مقيد بالمجيء، فيثبت المفهوم. وهذا بخلافه في الوصف، فإن الحكم لم يقيد بالعالمية وإنما بالموضوع عن الرجل قد قيد بالعالمين. ومعه كيف نستفيد المفهوم؟ إن قلت هذا وجيه إذا لم نبني على مقالة الشيخ النائيني قدس سره، أما بناء على مقالته فلا يتم. وما هي مقالة الشيخ النائيني؟ هو يقول هاي العبارة بالله اسمعها غاية بها إعلامها جذاب، فرد إعلامه هاي لطيف. إنه يقول موضوعات الأحكام هي قيود لها، ضمير لها إلا من يرجع للأحكام، يعني حينما يقال المستطيع يجب عليه الحج يكون الموضوع منه، منه هو المستطيع. وهذا وإن كان موضوعا صورة وصيغة ولفظا، ولكنه روحا يكون شرطا للحكم. وأيضا فيه وكأنه يقال هكذا يجب الحج إذا استطعت أو إذا كنت مستطيعا. إذن كل موضوع للحكم هو شرط وقيد في نفس الحكم. ومن هنا قال إن هاي العبارة، هاي عبارة شنو؟ إيه قوية بالألفاظ طبيعي. إن موضوعات الأحكام قيود وشروط لها وبناء على هذه المقالة نقول إن وصف العالم في جملة أكرم الرجل العالم وإن كان قيدا في الموضوع للموضوع، ولكن بناء على هذه المقالة جميع قيود الموضوع تكون إيش؟ شروطا وقيودا لنفس الأحكام، لنفس الأحكام. وعليه فيلزم ثبوت المفهوم بعدما صار موضوع الحكم قيدا له. إذن ما دمت تسلم بهذه المقالة النائية فيتحتم عليك أن فيتحتم عليك شنو؟ أن تلتزم بثبوت المفهوم علما للوصف، حيث يصير بالتالي قيدا علما للحكم. قلت إن قلت قلت. كلا لا يلزم أن نسلم بثبوت المفهوم رغم قبولنا للمقالة المذكورة، والوجه في ذلك إن هذه المقالة ناظرة إلى عالم الروح واللب والثبوت، فروحا موضوع الحكم، موضوع الحكم قيد له، كما أن قيد الحكم أيزيد همان ما سامحها استثمار، كما أن قيد الحكم موضوع له. ولكن نؤكد هذا روحان ولبان، ولكنه لا ينفع في مقام اقتناص المفهوم، فإن المفهوم يتبع في تحققه عالم الإثبات والألفاظ والصياغة، فلفظا إن جعل الوصف قيدا للحكم كما في قولك إن جاءك زيد فأكرمه، حيث جعل المجيء في عالم اللفظ والصياغة قيدا علما للفرق فيثبت المفهوم. أما إذا لم يجعل لفظا قيدا له فلا يثبت المفهوم، رغم أن الموضوع في روحه هو قيد للحكم. إذن مسألة المفهوم لا تدور وراء عالم الروح والثبوت، بل تدور وراء عالم الإثبات والصياغة والتعبير، وعليه ما دام الوصف لا يرجع لفظا وصياغة إلى الحكم، وإنما يرجع إلى اللفظ إلى الموضوع، فلا يثبت المفهوم. هذا الوجه الأول الذي قد يستدل به، وقد يستدل بوجه ثاني إلى يوم السبت، والتعليق بعد ذلك إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.